بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم اجتماعكم، وشكر الله لعميد كلية إعداد المعلمين ولهيئة التدريس وللجنة الثقافية جهودهم جميعا. وإنها ليلة مباركة أن نعيش معكم في ظلال الأدب وفي أفياء الشعر وفي مسارح الكلمة الرائعة من تراثنا الخالد. أيها الإخوة الكرام، نعم، عنوان هذه المحاضرة الأدب الذي نريده، ورقمها 304. ومعذرة إن ند بيان أو تلعثم لفظ، سيدي علل الفؤاد العليلة وحيني قبل أن تراني قتيلة، إن تكن عازما على قتل روحي فترفق بها قليلا قليلا. أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن أبدأ في المحاضرة أستأذنكم لأورد ديباجة هي السبب في اختيار هذا الموضوع وهذا العنوان. أيها الناس، نعيش أدبا في مجموعه الآن، نعيش أدبا لا يحمل مرجعا ولا يتعامل مع قضيتنا الكبرى ولا يتحمس لرسالتنا الخالدة، أدبا عليه التذبذب وبدا عليه تبدل المواقف بحسب المنافع والأغراض. نعيش أدبا يسترضي الخواطر ويجامل الحق، فإذا قائله أول من يكذبه ولا يؤمن به. نعيش أدبا مزوقا مستهلكا منجوجا مجته الآذان وعافته القلوب وتمردت عليه الأجيال لأنه لا يلبي طموحها. أدبا يجعل من السارق محترما، والأمين خائنا، والسفاك فاتحا عظيما، وإمام المسجد متطرفا مريبا، والمتزلج على الثلج وجامع الطوابع حكيما عبقريا. أدبا سهل للسذج البادية تلطيف صحف الأمة بساقط القول ومتبذل الهراء، فأصبح دراويش الأعراب حملة فكر ورواد قلم، في حين أفل نجم الطليعة وغابت شمس الرواد وأذلت نجوم أهل الساحة. إذا عير الطائية بالبخل ماجر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال الدجى للشمس أنت كثيفة، وقال السها للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. نعم، نعيش أدبا مجمركا عليه الوصايا، يصف الزور البحر في شواطئ اللهو والضياع، ويبكي على موت أرانب الصحراء، ويحدثنا عن بلقيس وتدمر، والأمة تغرق في بحور الدماء، وتئن تحت أصياط الجلادين، وتموت في زنازل الدجاجلة، وتحاصر بطوابير الغزاة الملحدين. نعيش أدبا فصل الأمة عن دينها، فالتطور في نظره ألا تذكر المسجد ولا المصحف، ولا تفكر بالكعبة ولا زمزم، ولا تتغنى ببدر وحطين، ولا خالد ولا سعد ولا صلاح الدين. نعيش أدبا مهمته توسيع البطون للمتآكلين من أموال اليتامى والأرامل واللاجئين، أدبا نتيجته ميدالية ذهبية أو سيارة فاخرة أو كلمة شكر من الجنرال أو ابتسامة من أمير المؤمنين، أدبا أخرج أفراخ العلمنة أبرياء أمام الشعب، نجوما في وسائل إعلام، أبطالا لمسيرة الركب، وجعل الأعلام خونة والناصحين غششة والأتقياء أهل خطورة. نعيش أدبا طارد الجنس وطلب الشهرة وحرص على الظهور، فأين أدبنا وأين شعرنا وأين تراثنا؟ نريد أدبا جميلا طموحا عفيفا، أدبا يستفيد من السبع المثاني والقرآن العظيم، أدبا يلهب حماس الأمة فيوقظ الغافل وينبه البليء ويحرك الميت بروائع الكلمات. وسوف أورد نماذج إن شاء الله للأدب الراقي وللأدب الفاسد، للأدب الحي وللأدب الميت، للأدب الذي يخاطب الوجدان وللأدب الذي يخاطب الآذان، للأدب الذي يجعل من الزهرة تسبيحا لله الواحد الأحد، ويجعل من الأمة أمة خالدة تصل رسالتها برب العالمين، أدبا يبكيك وأنت على فراشك، ويصلك بالله عز وجل وأنت على مرقدك. وأذكر أدبا ينزلك من معالم الإنسانية إلى درجة البهيمية إن لم تتق الله. نعم نريد أدبا، وليس هذا الأدب أقولها بكل شجاعة، ومعي ثلة من شباب الصحوة ونراهن على جلسة مع الأدباء، ليس الأدب الذي يعرض في وسائل الإعلام ولا في الصحف ولا المجلات، هذا ليس أدبنا، هذا ليس أدب حسان ولا ابن رواحة ولا إقبال ولا المتنبي ولا أبي تمام ولا البحتري ولا شوقي، هذا أدب إما أدب أعرابي من البادية يحول المثقفين وطلبة الجامعات وأساتذة الكليات والرواد والعلماء إلى قطيع من البدو كأنهم لا يفهمون إلا هذه المقطوعات. تحولت الأمة إلى أن تستمع إلى رجل يتغنى كل صباح لها بالنبطي المتهالك، فكأننا أصبحنا لا نحمل أدبا. أولا أيها الإخوة، كلمة الأدب هي الكلمة المؤثرة في الدين، والله عز وجل جعل معجزة رسوله عليه الصلاة والسلام الكلمة، لم يأتي كما أتى موسى بعصا لكن أتى بكلمة. يقول الشاعر يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام: شعراء الضلال سحار فرعون وأنت العصا وأنت الكليمة، أنت جئت بشيء أقوى من العصا. ويقول الزبير قاضي اليمن الشاعر المجيد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائه. عجيب، يقول ما تكلم بخطبة إلا بنى جيل، ولا ألقى كلمة إلا حرك شعبه. ويقول البرجوني: ولو أني أعارضه ولا أرضاه، ولا زال حيا وعمره أكثر من 70، لكن كما قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هو في صنعاء، لكن أعمى القلب أعمى البصر، لكن حركته وجدانه مرة، حركه وجدانه لقصيدة قومية يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم أذعن له القوميون، وأذعن له الكفار، وأذعن له المشركون، وأذعن له الملاحدة. يقول مايك الهرب الأمريكي، مايك الهرب صاحب كتاب العظماء 100، أتدرون من الأول؟ جعل الأول محمد عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الرجل: إنني أعلم أن الشعب الأمريكي سوف يغضب علي أن جعلت محمدا الأول، رغم الله أرغم الله أنفك وأنف الأمريكان، إنه عظيم على رغم أنوفكم وعلى رغم أنوف الدنيا، أتسأل عن أعمارنا أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ أنت المحرر. الشاهد يتكلم هذا البرزوني عن رسالة الأدب التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. يقول بسرى، هذه ألقيت في صنعاء قبل 35 سنة، بسرى من الغار ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بسرى النبوة طافت كالسذا سحرا وأعلنت في الدنيا ميلاد أنوار، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من غار من دار إلى دار. يقول عزيز: كيف دخلت إلى البيوت؟ كيف دخلت إلى القلوب بالكلمة؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والله يحب الكلم الطيب ويصعد إليه الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يحب الأدب ويعيش مع الشعر، ولو أنه هو في نفسه ليس بشاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إذ لو كان شاعرا قال الناس اشترى القرآن وجعله شعرا، ولكنه كان يحب الشعر. في صحيح مسلم عن عمرو بن الشريف قال: كنت عدف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أتحفظ شعر أمية بن أبي الصلت؟ أتحفظ من شعري شيئا؟ قلت نعم. قال: أنشدني. فأنشدته بيتا، قال هيه. فأنشدته ثانية، قال هيه. فأنشدته ثالثا، قال هيه. حتى أنشدته 100 بيت. إنه يرتاح للأدب، وهو الذي أتى بالأدب ورسم الكلمة الحية. الأدب الذي نريده يحمل مواصفات 5، فإن لم نقص من 5 واحدة نقص بقدرها. أولا أن يحمل الإيمان بالله رب العالمين، ثانيا أن يكون جميلا يستفيد من بلاغة القرآن ورشاقة السنة، ثالثا أن يكون مؤثرا يستحث الهمم ويحرك النفوس. لا يصف لنا البيض والدجاج والصيدليات المناوبة ودرجات الحرارة، أو يتكلم لنا بلغة البدو ويخبرنا بالونات في كل صباح: يا ونة ونيت يوم صليت، ونة غراب طارد الله حمامة. هذا ليس بأدب، هذا إلهاء وتلطيف لصحفنا اليومية. لماذا؟ أين إقبال؟ أين تراث شوقي؟ أين تراث أبي تمام وأبي الطير وحسان وابن رواحة وآلاف الشعراء؟ أصبحنا لا نقرأ إلا هذا، أو أدبا رخيصا منجوجا يمزح ويذم ويسب ويتغير مع المواقف. هذا ما لا نريده. الرابع أن يكون حيا يحمل روح الخلود ونفس الطموح. حيا محمد إقبال له في كتاب إقبال العرب قصيدة اسمها بحثت عن الرسول في ألمانيا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. هو درس الفلسفة كما تعرفون في بون قبل توحيد الباكستان على يد محمد علي جناح، وهو كان سببا في توحيد الباكستان. قال: يا رسول الله، مترجمة هي: بحثت عنك في بون، بحثت عنك في شوارع بون، وأخذت شمعات أبحث عنك فما وجدتك. وجدت العمارات والسيارات والقاطرات والطائرات والبنات، لكني ما وجدت من أنزلت عليه الآيات البينات. بحثت عنك لأرى العدل والسلام والحرية فما وجدتك. أين أنت يا رسول الله؟ وهذا القصيدة يوم ألقاها بكلماتي هو أبكى بها شعب الباكستان، وهو أحيانا ينشد بالعربية وأحيانا بالفارسية وأحيانا بالأردو، لأن عنده يكون 4 لغات. وسوف أورد نماذج من شعري بالعربية. ويقول في قصيدة أخرى: يا فاروق مصر. كان على مصر كما تعرفون فاروق، ومحمد إقبال سافر إلى طريقه في الغرب فتوقف في قناة السويس، فأرسل قصيدة إلى فاروق مصر. قال: يا فاروق مصر، إنك لن تكون فاروقا حتى تحمل درة الفاروق. من هو الفاروق؟ عمر. يقول: اعلم أنك ما تسمى ما يصلح لك الاسم، الاسم ما يركب على المسمى، حتى تحمل درة الفاروق عمر. يا فاروق مصر، إنك لن تكون فاروقا حتى تحمل درة الفاروق عمر. الخامس أن يكون هذا الأدب يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة. هذا مجمل عناصر هذه المحاضرة، وإليكم التفصيل والله المستعان. أولا، كيف يحمل الأدب الإيمان برب الله، بالله رب العالمين وبالرسول عليه الصلاة والسلام وباليوم الآخر؟ نحن لا نريد أدبا كافرا، نحن أمة تقوم على عقيدة وتؤمن بمبدأ وتسجد لله عز وجل. أما نخرج شعراء من أبنائنا كفرة وملاحدة. الثياب العراقي يقول: صار الله رمادا فوطا في كف الجلادين. سبحان الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قل هو الله أحد الله الصمد. أهذا كلام؟ أهذه حياة؟ أتحولت الأمة إلى أمة ملحدة لا تؤمن بالله؟ إن الشرط الأول في الأدب أن يكون مؤمنا. يقول ابن رواحة، وقد أوردها البخاري في صحيحه، وهو يترنم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا المؤمن المجاهد الذي مات شهيدا في سبيل الله، يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر قاطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. إنها روعة. ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وهو يلقي عليه قصيدة: فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. فقال عليه الصلاة والسلام: وإياك فثبت. لماذا؟ كان شعرهم ينطلق من الإيمان والقرآن. كانوا يعلمون أن الله سوف يحاسبهم على كل كلمة يوم يلقونه في يوم العرض الأكبر. لكن أن تأتي بأديب لا يصلي ولا يصوم ولا يعترف بالقرآن ولا زمزم ولا الحطيم ولا الكعبة وتقول هذا أديبنا وهذا شاعرنا، إنه ضربة في وجه الأمة الإسلامية. من الحين شمال ليك، هذا من الحين شمال ليك شاعر اليهود، من الحين شمال ليك شاعر إسرائيل، وهو أشعر شاعر لإسرائيل ذكرته جولدا مائير في مذكراتها الخائنة الخائبة، جولدا مائير العجوز التي نسفت العرب من الشرق إلى الغرب، ذكرته في صفحة 168 وأثنت عليه وقالت: العجيز فيه لا يتغير عن المبادئ. نعم، لم يتصالح مع العرب ولم يثني على المسلمين، وإنما جعل قضية إسرائيل القضية الكبرى. هذا من الحين شمال ليك عليه لعنة الله، إذا ثبت على مبادئه ولو كان كافرا. إنما نحن نريد المؤمنين. وفد النابغة الجعدي على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله عندي قصيدة. قال: قل. قال: تذكر. كان الأدب لطيفا، كان حيا ولا زال حيا، لكن نحن تحول أدبنا إما إلى نسيج ميت، مثل في المخيمات يشدون: رأيت الحق منهزما فليس الحق لم يهزم. ما شاء الله، إيش هذه الحرارة والغيرة؟ يعني مسلمات: رأيت الحق منهزما فليس الحق لم يهزم. مثل قصيدة: الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار. يا سلام، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هذا يسمى جبر، معادلات أو هندسة، هو المطلوب إثباته. لكن الأدب الحي يبقى حيا. يقول: تذكرت والذكرى تهيج على الفتى، ومن عادة المحزون أن يتذكر. بلغنا السماء مجدا وجودا وسؤددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال عليه الصلاة والسلام: إلى أين؟ يقول: نريد فوق السماء مظهر. قال: إلى أين؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. قال: لا فض فوق، لا فض فوق. أما الأدب الكافر فاسمعوا إلى نماذج منه، واسمعوا كيف يموت. حتى كنت أقرأ لبعض العلماء والأدباء يعلقون على كل قصيدة، يقولون للشعر لعنه الله، ويعلقون بعد كل بيتين قالوا: قبحه الله إن لم يكن كافر. أنا أريد لكم بعض مقطوعات بالعلاء المعري، ذكرها الذهبي وابن كثير وعرض لها ابن تيمية وكثير من الأدباء المسلمين. يقول: قران المشتري زحلا يرجى لإيقاظ النواظر من كراها، تقضى الناس جيلا بعد جيل وخلفت النجوم كما تراها، تقدم صاحب الثورات موسى وأوقع بالخسار من افتراها، فقال رجاله وحي آتاه، وقال الآخرون بل افتراها، وما حجي إلى أحجار بيت كؤوس الخمر تشرب في ذراها، إذا رجع الحكيم إلى حجاه تهاون بالمذاهب وازدراها. يقول: أنا تبغون حج إلى الكعبة، هذه الحجارة ماذا أفعل أطوف بها؟ عليه لعنة الله لم يكن كافر. ويقول: صرف الزمان مفرق الألفين، فاحكم إلهي بين ذاك وبينه. يقول: لماذا تخلق الموت يا رب؟ هذا يحاكم الله، فابتع إلى الله. أنا هيت عن قتل النفوس تعمدا، وبعثت أنت لقبضها ملكين، وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين. يقول: لماذا تحرم قتل الناس وترسل الملكين يقبضون الروح؟ ويقول: لماذا تخلق ثم تميت؟ تعالى الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقدس الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول: عقول تستخف بها سطور، ولا يدري الفتى لمن السبور، كتاب محمد وكتاب موسى وإنجيل ابن مريم والزبور. يقول: كلها سوى، ما أعطتنا الحقيقة، لأن هذا مهلوس، رجل معسوف فقد البصيرة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اسمع اسمع إلى تكلمه في الأديان. يقول: هفت الحنيفة والنصارى مهتدت، ويهود حارس والمجوس مضللة، رجلان أهل الأرض هذا عاقل لا دين فيه ودين لا عقل له. يقول: إما الدين فلا عقل، وأما غير الدين فعاقل ولكن بلا دين، فاستوينا في المسألة. حسيبه الله. تعرفون من الحدود قطع اليد اليمنى إذا سرقت في ربع دينار، سمعتم هذا وهو الأصل المؤصل وعليه الأدلة من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. اسمعوا إلى الكلام. يقول: هذه اليد تقطع في ربع دينار، كيف تقطع؟ ديتها دية اليد عند المسلمين 500 دينار عسجد. قال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. بعد ماذا؟ بعد ما قبحت منهجك وبعدما أخربت طريقك تستعيذ بالله من النار. يقول عبد الوهاب المالكي رحمه الله يرد على هذا المجرم عبد العلاء المعري، يقول: كل المعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن بنود الشرع عن شبه، سرايع الدين لا تقدح بأشعاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة تفهم حكمة البائع. تبارك الله. هذا المجرم له كلام كثير، وأكتفي بما أوردت من كلامه. عسى الله عز وجل أن يجازيه بما فعل. وما ندري، بعض أهل العلم مثل السلفي أبو الطاهر يقول إنه تاب ولا ندري، لكن ابن كثير أثبت أنه مات خسيسا حقيرا، ولما وضعوه في قبره ثارت عليه حية سوداء وراها أهل العلم وهم يدفنونه بالمعرة النعمان في سوريا. على كل حال، هذا هو الأدب الكافر الذي أعرض عن منهج الله، أو المتزمزم. العكوك هذا ساحر، يقول في أحد الخلفاء: أنت الذي ينزل الأيام منزلها وينقل الدهر من حال إلى حال. هذا الخليفة يمدح الخليفة: أنت الذي ينزل الأيام منزلها وينقل الدهر من حال إلى حال، وما مددت بأقلام مرسلة إلا قضيت بأرزاق وآجال. تعرفون ما خاتمته؟ أراد الله أن يظهر له عواره في الدنيا. أتى إلى الخليفة مرة ثانية، أو الأمير، إلى الأمير أبي دلف فمدحه، فقال لأبي دلف وهو أمير في عهد المامون، قال فيه، وهي رائعة القصيدة لكن أساء، يقول: إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، كل من في الأرض من بشر بين باديه ومحتضره، مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مستخره. والأمير أمير المؤمنين المأمون غضب من هذه، يعني أن جعل المأمون في ضمن البشر، فاستدعاه ونزع لسانه من قفاحة مات. من هنا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وتعرفون الشاعر الأندلسي يقول للسلطان: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فأراه الله وأخبره الله من هو الواحد القهار، وأخذه الله العزيز المقتدر، وأذله وأخزاه، وله قصة طويلة. هذا ليس مجال إرادها. قال ابن الجوزي: وقبح الله الأول، وهو شاعر عباسي يقول يعترض على القضاء والقدر، يقول: أيا ربي تخلق أغصان رنج وألحى ظحور وكثبان رمل، أيا ربي تخلق أغصان رنج وألحى ظحور وكثبان رمل، وتنهى عبادك أن يعتقوا، أيا خالق العدل ذا حكم عدل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول: يا ربي تجمل الأغصان وتجمل الفتيات وتجمل الماء، ثم تقول لا يعتقوا. يقول سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهناك الابتلاء، سر الابتلاء في هذا، وإلا لو كان طريق الجنة مسلوكا ولم يكن هناك طريق نار ما ظل أحد. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول مجنون ليلى وقد سأله بعض الفضلاء أن يتوب من حبها، قال أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت الذنوب، وإما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب، استغفر الله. هذا من الشعر الذي من التزم بالإيمان وانحرف عن منهج الله وضل. ولابن الجوزي قصة، يقولون له وهو يعط على المنبر كل ما فيك من خصلة فطيبة إلا أنك تحب أحمد بن حنبل وتتعصب له، لأنه حنبلي ابن الجوزي الواعظ، يقولون كل شيء جميل فيك إلا أنك متعصب لأحمد بن حنبل. الأحناف يقولون والشوافع في المسجد كل شيء جميل إلا أنك متعصب لأحمد بن حنبل. قال أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثر الذنوب، وإما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. وهذا يحمد يعتذر له لأن يقصد الإمام أحمد، أما مجنون ليلى فيقصد ليلى الهالكة معه. ثانيا من مواصفات الأدب الذي نريده أن يكون جميلا تشرق عليه دباجة القرآن وعليه بلاغة السنة يصل إلى القلوب. أسمعتم أبلغ من القرآن؟ قرأت أن فاتحا من الزعماء العباسيين فتح مدينة في الشمال وراء نهر سيحون، فلما اجتمع الناس قال أريد أعظم كلمة، وهذه ينسبونها حتى الهتلر لكني رأيتها وما تبينتها، قال أريد أعظم كلمة أعبر بها عن هذا الفتح. قال له أحد العلماء اقتربت الساعة وانشق القمر. من ينسب مثل هذه الكلمة إلا رب العالمين؟ لكن كما يقول سيد قطب تبلدت أحاسيسنا بكلامنا الممدود، كلام الناس الممدود، فما أحسسنا فما أصبحنا نحس طعم القرآن وحلاوة القرآن وإشراق القرآن. ولا هل سمعتم أبلغ؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اسمع إلى سورة يوسف، يقول سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول سبحانه وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أي بلاغة وأي إشراق. ولذلك الشعراء الإسلاميين الذين اكتسبوا خلودا كإقبال أثر عليه القرآن. في ترجمة لأبي الحسن الندوي قال كان في كل صباح يمسك القرآن إلى طلوع الشمس ويبكي. ومحمد إقبال وصل إلى كابل عاصمة أفغانستان في عهد ظاهر شاه فسلمه نسخة من القرآن وبكى وقال أرجوك يا ظاهر شاه إن كنت تريد تنقذ نفسك والشعب الأفغاني أن تأخذ هذه الوثيقة تعمل بها في الحياة القرآن. ولذلك اسمع محمد إقبال ماذا يقول. يقول أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعال وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال وعند الناس فلسفة وذكر ولكن أين تلقين الغزال وجلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلال منائركم علت في كل ساحل ومسجدكم من العباد خالي. ويقول عن المؤمنين وكأن أصوات المدافع في صدور المؤمنين الروح والريحان. ويقول عن أبناء العرب لما أتى هنا في الجزيرة يقول وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. ويقول ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عن شيء فاشترى. يقول يا رب من هذه الأمة التي خرجت من الصحراء فباعت نفوسها منك واشترت منك جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الشعر الخالق. له قصيدة اسمها في المدينة المنورة. يقول الندوي هو ما زار المدينة لكن عبر بها. يقول يا رسول الله رأيتك في المنام البارحة، هذا من ضمن ترجمة قصيدته، فسألتك يا رسول الله عن الحضارة فأشرت إلى القرآن. ثم يقول في القصيدة إن كان لي نظم الهنود ودنهم لكن ذاك الصوت من عدناني، إن كنت هندي فإني أحمل لا إله إلا الله، وإن كنت هندي فإن في قلبي إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كنت هندي فإني أستقبل الكعبة 5 مرات في اليوم. هذا هو الشاعر العملاق. وسوف يكون محاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله عن إقبال شاعر الحب والطموح إن شاء الله مساء الثلاثاء في كلية الشريعة بإذن الله. على كل حال الروعة الجمال في الأدب هو ما مات شعرنا الآن إلا يوم أصبح يذكر شركات الإسمنت وأصبح إعلانات والحفائض إذا ضاعت وللباذنجان وأصبح بذكر الدكاكين والجط والحديد والخلطة فأصبح غير أدب يموت من وحشته. الآن تنشر الصحف 3 ملاحق أدبية في الأسبوع ثم نرميها في الجبالات، هل سمعتم أن أحد الناس يحفظ بيتا منها؟ والله تنظر للقصيدة 60 بيتا ما تجد بيتا تقول بسم الله عليه. أحيانا بعض القصائد إذا قرأتها تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رأيت في بعض المجلات يقول المحرر في آخره نعتذر من انكسار بعض الأبيات. سبحان الله، ما وجدت في أدبنا ودواويننا وتراثنا إلا أن تضطر إلى هذه الأبيات السخيفة. ثم تجد البدو 3 صحف يومية وهي تغطي 3 صفحات بشعر البدو. أنا ما أستجري بأحد، وأنا أحب البدو المؤمنين، لكن أن يحولوا أدبنا إلى أدبهم ولغتنا إلى لغتهم ونصبح بدو جميعا فلا يصلح أبدا، ما يصلح. حتى يتباهون به في المجالس والأندية ويقول هو العميق والأصيل، لا، ليس بعميق ولا أصيل. رجل عند الناقة صنف كتب 50 بيتا على الأمة، كل الأمة أن تقرأ هذا الأدب الميت، لا يصح. الحسن بن هاني هذا شاعر يقول ابن الأعرابي ليس في مفاخر الإسلام أجمل من قصيدته التي قالها في علي بن موسى الرضا. علي بن موسى الرضا من أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان علي بن موسى الرضا ولي العهد للمأمون. فغضب هذا عتب علي بن موسى على الحسن بن هاني الشاعر، قال مدحت الوزراء أما أنا ما ذكرتني، اسمع ماذا يقول الشاعر، اسمع إلى الروعة. حتى يقول الذهبي لله در صاحب أبيات، يقول يعتذر لولي العهد، يقول قيل لي، يسائل نفسه، قيل لي أنت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديهي، لك في جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى بالخصال التي تجمعنا فيه، قلت كيف اهتدي لمدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه. هل سمعتم أبدع من هذا؟ يقول أنا أمدح الناس العاديين، لكن أما أنت ما أستطيع أمدحك لأن جبريل كان مع جدك عليه الصلاة والسلام. وقد غلط في البيت الأخير يقول قلت كيف اهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. قال الذهبي لا، بل صاحب، ونحن نقول بل صاحب وليس بخادم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا أقصد به إبداعا وروعة. ابن بقية وزير من وزراء العباسيين كان يطعم الفقراء ويكسو العراة ويعطي المساكين، قال للعلماء من يدرس منكم في المسجد طلبة المسلمين فكفالته ونفقته علي. رحمه الله. تدرون ماذا فعل به عضد الدولة السلطان؟ هذا وزير عنده في حكومة عضد الدولة، غضب عضد الدولة لأن الصحف الصباحية كانت تخرج تذكر ابن بقية ولا تذكر السلطان. قال عجيب هذا، أخذ الدولة علينا وأخذ المساحة، استعل عليه فرية حتى أوقعه ثم أخذه إلى أرجل الفيل فلطمته الفيلة حتى مات، وفي الصباح طلبه على خشبة، وخرج العلماء يصلون الفجر وإذا هو عند مدخل بغداد عند باب الطاق مصلوبا ميتا وقد مد يديه على خشبتين. عجيب، لماذا هذا الفك بالفضلاء؟ وقف أبو الحسن الأنباري يبكي عند الجثمان وقال قصيدة بعدما سمع ضد الدولة الفاسق القاتل، بعدما سمع القصيدة قال والذي نفسي بيده لوجدت أني أنا المطلوب وأنها قيلت فيه. يقول وقف أمام ابن بقية هذا يقول علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام اختلاتي، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهم إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عنا يوار فيه تلك المكرمات، أثار الجو قبرك واستعاضوا عليك اليوم صوت النائحات. طويلة ما يقارب 50 بيت وبلغت عدد الدولة فتمنى أنه المطلوب. هذا شعر حي ولا زال يذكره العلماء كابن خلكان والذهبي ويمجدونه. فنريد شعرا حيا، يعني الذي ليس له عمق في الأدب يتركه، لا يلزم من الفقيه أن يكون أديبا، أنا أعرف ابن القيم وأحبه وهو أعظم من 1000 متنبي وأفيد للمسلمين من 1,000,000 من أمثال المتنبي، لكن ليس بشاعر كالمتنبي. المتنبي شاعر مؤثر وتخصصه الشعر، ولا يعني ذلك أنه أفضل من ابن القيم، لكن لا، قد علم كل أناس مشربهم. المتنبي يقول في الحمى مثلا أقارن بين قصيدتين لهذا وهذا، يقول: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. يقصد الحمى، يقول: ما تأتيني إلا في الليل، بذلت لها المطارف والحسايا فعافتها وباتت في عظامي، أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف نجوت أنت من الزحام. أما ابن القيم فإنه إذا شعر غلبت عليه المتون، دخلت عليه النصوص، لأنه مليء رأسه بالقرآن والسنة. يقول: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان. إسناده حسن ومصداق له في الترمذي، فافهمه بالبرهان. دخل الترمذي ودخل إسناده حسن ودخل ابن عباس في القصيدة. إذن الرجل ليس من طراز ذاك، ذاك عاش للشعر فقط، وهذا عاش لرسالة العلم. فلا نجعل العلم العالم شاعرا، الفقيه فقيه والطبيب طبيب والمهندس مهندس. أما نأتي بالأطباء نقول لهم الشعراء وبالفقهاء شعراء، لا، كل فيما يخصه. ابن دقيق العيد يقول عنه ابن خلدون في المقدمة: ولما أتى العلماء ليقولوا شعرا غلبت عليهم المتون. انظر ابن دقيق العيد ماذا يقول، عالم الشوافع في الفقه لكن ليس بشعر. يقول: واختلف الأصحاب في وجدنا فنجحوا نجواك وهو الصحيح. هذه مقطوعة من زاد المستقنع. واختلف الأصحاب في وجدنا فنجحوا نجواك وهو الصحيح. على كل حال، المقصود من هذا الكلام أن يكون لنا أدبا جميلا يستمد طاقته من القرآن الكريم. ويوم أعرضت الأمة إلا من رحم ربك وأعرض أدباؤه عن القرآن، حتى إن بعض الأدباء الآن الذين يسمونهم نجوما ومشاهير في الإعلام والصحف ما يحفظ أحدهم شبت يد أبي لهب وسد، يقرأ الشكسبير وزولا الفرنسي وشمان اليهودي ولكن ما يقرأ القرآن. والروعة والأسلوب والإبداع والجمال في القرآن، والحياة والنور والإشراق في القرآن. يقول سيد قطب رحم الله إقبال: كدت أتوافق أنا وإياه في المعاني وربما توافقنا في الألفاظ. من أين أخذوا؟ كلهم من القرآن، ومصدر ثقافتهم القرآن. فأين الذين يشركون من أدبائنا مع القرآن ويأخذون بلاغتهم من القرآن؟ أيها الإخوة الكرام، أنا الآن أذكر لكم بعض الوعاظ الذين تأثروا بالقرآن وبعض أشعارهم. السعد الشيرازي سني، شاعر من شمال إيران، من أهل السنة، له شعر جميل يقولون كان دائما يقرأ القرآن ليل نهار، هو واعظ وجاهد وناسك. اسمع ماذا يقول: حب وطموح ولكن فيه روح الجمال. يقول: بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى بالبكى بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا، وجازيت التي بالدمع جادت بأن أسعدتها بالوصل عينا. مفهوم الكلام، هذا معنى خطير مبدع، هذا ثقافة من القرآن. يقول: بكت عيني غداة البين دمعا، هذه واحدة بكت، وأخرى بالبكى بخلت علينا، اليسرى ما بكت، فعاقبت التي بالدمع ظنت التي بخلت بأن أغمضتها يوم التقينا، وجازت التي بالدمع جازت بأن أقررتها بالوصل عينا. ويقول في قصيدة الله: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت بالباب أنا. تكلم هذا القصيدة عن الوحدة والحب، وهي مكتوبة في هيئة الأمم في نيويورك، هذا يسمى وحدة الشعوب، وكتبوا تحتها شعر الشيرازي لأنه من الشعراء العالميين الخمسة: إقبال وطاغور شعر الهند، شكسبير شعر الإنجليز، والحالي والسعد الشيرازي، هؤلاء الشعراء الخمسة في هذه القرون. يقول: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جيته أطرق الباب عليه مهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. أنا أقصد بهؤلاء أنه أثر عليهم أسلوب الإسلام والإيمان والتوحيد والتوجه. لكن الآن أنا أناقشكم بالواقع، عندنا شعراء اليوم مات بعضهم لهم 11 ديوان في السوق، ما تمر بقالة، أظن حتى بعض الخياطين عندهم دواوين لهم، لكن تقرأ كلام ميت. يطلبون لك سفينة وافتتاح مشروع وكبري وحفلة ثمر، ويصف لك سفر إلى بنكوك وزيارة إلى باريس، ويصف لك غابات إسبانيا، ويصف لك جمال مدريد، لكن تجد حموم الأمة ورسالة الأمة وأدب الأمة ما في. ولذلك ما أقبل الجيل عليها ولا أقبل الشباب على هذا الصراح. ثم ما يعارض الأدب الجميل أدب الركيب. يقول دخل شاعر عند المأمون وليس بشاعر، قال للمأمون: قد كان آدم قبل حين وفاته أوصى إليك بتركة الأبناء. يمدح المأمون بالكرم، يقول: يا مأمون يا أمير المؤمنين، آدم يوم توفي اسمع الكلام، أوصى إليك بأبنائي أن تجود عليها. يريد دراهم، لكن ركاكة البيت رشيد جدا. يقول: اسمع كيف دخل الظرف والجار والمجرور متتابعان: قد كان آدم قبل حين وفاته أوصى إليك بتركة الأبناء. قال المأمون: أعطوه 100 درهم واجلدوه 50 جلدة، أما 100 فلأنه فقير، وأما 50 فلأنه أساء الأدب مع الشعر. فجلدوه 50 وأخذ 100 درهم بعون الله ورعايته. الزمخشري هذا مفسر معتزل صاحب الكشاف، أتى بقصيدة، قال الذهبي لما أورد القصيدة قال: هذا أدب ركيك لا ركيك، ركيك لا ركيك. يقول: ألا ما طلبنا الحسن من أعين البطر، شكرنا وإن الله يرحم من شكر. ما شاء الله، هذا ركيك الأدب، هذا ليس بركيك. يعني يحتاج إلى من يقول الأدب أن يكون عنده واجع، وأن يكون عنده طموح، وأن تكون عنده ملكة، وأن يتصل بالسرعة. حتى إن العمالقة أساءوا في بعض استخداماتهم فذمهم الناس بالركاكة. يقول المتنبي يشكو هواه: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحصى، فلأقل عيش كلهن قلاقل. حل هذا البيت: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحصى، فلأقل عيش كلهن قلاقل. وصفي الدين الحلي يقول الإرتائيقي حاكم العراق: يا بني البال قد بلبلت بالبلبال، بالي بالنوى زلزلتني، والعقل بالزلزال زاني. ما شاء الله، هو شاعر كبير لكن أراد أن يعقد فركز. قال: فقام عليه السلطان الإرتائيقي وأعطاه كسا مع الصباح. أي يخاطب السلطان بهذا، يقول: يا بني البال قد بلبلت بالبلبال، بالي بالنوى زلزلتني، والعقل بالزلزال زاني. ويسمون هذا قبح الاستفتاح. كان هشام بن عبد الملك أحول، ليس عنده إلا عين واحدة، فدخل عليها ابو النجم الراجل ونسي من الخليفة أنه أحول. قال: في الشمس قد أصبحت كأنها في الأفق عين الأحولي، هي أرجوزة طويلة. قال: كأنها في الأفق عين الأحولي. قال: اسحبوا من الفاعلة وأخرجوا. فسحبوه على ظهري حتى أخرجوه خارج القصر برا، لأنه ما تعلم كيف يستفتح. ودخل جرير على عبد الملك قال: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ قال: فؤادك أنت غير صاحي، تعلم الأدب. والمقصود هذا عدم يعني ركاكة في المطلع، وركاكة في الأسلوب، وركاكة في مراعاة الموقف. صدام حسين مداح عبد الرزاق عبد الواحد بقصيدة. عبد الرزاق عبد الواحد شاعر قوي من شعراء العراق، وله قصيدة مبدعة، لكن أتى ببيت فخمطل لصدام حسين وخمطل لنفسه. يقول في المربد يمدح صدام، يقول: هذا الذي ملأت فلاحة فمه خبزا، ومن كلهم من كفه أكلوا. هي قصيدة في عدي ليعفو عنه. يقول: أعط السلام سلاما أيها الرجل، لم يأمر الله إبراهيم ما أمره لكن فداه، ألا تفديه يا رجل. يقول: ما أمر الله إبراهيم أن يذبح إسماعيل، ابدأ عدي عنه. ثم يقول يمدح صدام، يقول: هذا الذي ملأت فلاحة فمه خبزا، ومن كلهم من كفه أكلوا. فعيره أمام الناس، لأنهم يعيرون هذا أنه ابن فلاحة من تكريس، فيقول: ولو كان ابن فلاحة لكنهم أشبع الناس. فكان لها نتائج الله أعلم بها، ولا تلتنا من ذلك في شيء، إنما نعود إلى موضوعنا. الثالث من مواصفات الأدب المؤثر، الأدب الذي نريده، أن يكون يستحث الهمم ويحرك النفوس. نعم، يؤثر في وجدانك، يجعل البخيل كريم، ويجعل الجبان شجاع، ويجعل البليد يقوم وسط الليل يذاكر. هذا الأدب، وأنا سوف أريد لكم نماذج من ذلك. يعني يجعل الكثير الذي يجلس على الرصيف ولا يدرس ولا يعمل ولا يشتغل يجعله يقوم على حيله ويشتغل ويعمل، ويجعل الجبان الذي لا يحمل البندقية يحمله ويذهب إلى الجهاد، ويجعل البخيل الذي يغلق بابه دائما وراء الضيوف ويتعود بكلمات الله التامات مضيافا كريما. النماذج اسمع للأدب الخالص، لكن أدبنا هذا هل حركنا؟ هل سمعتم أن قصيدة أوركيست تحركت ظالما أعادته ليكون عادل؟ لأن عندنا الأدب كل شيء على ما يرام، عندنا الأدب ما يوجه ظنه، عندنا الأدب ما في نقد ولا حرية ولا اتجاه ولا تبادل رأي، عندنا الأدب كل شيء على ما يرام. فلذلك ما تحولت مسيرة الأمة، ما في تقويم للأمة مثل الأدب الذي يجعل الجبان شجاعا. ابن الأطناب هذا شاعر أنصاري من الأوس والخزرج قبل أن يكونوا أنصارا في الجاهلية، فر من المعركة، فلما فر استحى على لحيته وعلى نفسه. كيف يفر وهو بطل؟ قال: أبت لي عفتي وأبى حيائي، وأخذ المال بالثمن الرذيح، وإكراهي على المعروف نفسي، وإكراهي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشعت وجاشت مكانك تحمدي أو تسترح. وعاد فقاتل حتى قتل. معاوية رضي الله عنه استشهد بهذه الأبيات في صفين، حضر مع علي بن أبي طالب، فقال قوم معاوية لمعاوية: أخرج بارز علي فإني أطلب من يبارز. علي تعرفون من هو علي، يقول: من يبارز من يبارز؟ قال قوم معاوية: أخرج لعلي. قال: لا تعلمون من هو علي، لكن أخرج يا عمرو. قال: ما أستطيع، أنه علي. قال: أخرج. قال: ما أستطيع. قال: عزمت عليك أن تبارزه. فخرج عمرو، فلما رأى علي بن أبي طالب أخذ عمرو بالعاص فألقى سيفه وقال: مكره أخاك لا بطل. فهو أول من قال هذا المثل. وفر معاوية رضي الله عنه كما ذكر ابن كثير. ولما أصبح في آخر المعسكر قال: أعادتني أبيات ابن الأطناب: أبت لي عفتي وأبا حيائي، وأخذ المال بالثمن الرضيح، وإكراهي على المكروه نفسي، وضرب هامة البطل المسيحي، وقولي كلما جشعت وجاشت مكانك تحمدي أو تستري. فعاد وانتصر، انتصر بما تعرفون بالحلول السلمية. أما في المعركة فتعرفون من هو أبو الحسن. على كل حال رضي الله عنهم جميعا وجمعنا به في دار الكرامة. وإنما المقصود أن نريد أدب أن يحول مسار الأمة لصحح أغلاطنا، ما يبرر لنا الأغلاط ويفضي على أغلاطنا وعلى خطايانا الشرعية. هذا أدب خائن، هذا أدب مرتجف، هذا أدب متآكل، كما يفعل بعض الناس الذين يلمعون أنفسهم ليبقى لهم البطون وتبقى لهم مقدراتهم الأرضية ولا يخافون من الله. هذا المحرك بخيل من بخلاء العرب الذي يضرب بهم البخل، عنده ثمان بنات نسبوا في حلقه لأنه بخيلة، والعرب تغفر كل الدم إلا البخل. كن جبانا مسموح، كن عجولا عفى الله عنك، كن حاجا عفى الله عنك، أما بخيل عند العرب فهذا ما يصلح أبدا. فأتت امرأة وقالت: أتدري لماذا ترك الناس بناتنا؟ قال: ما أدري. قالت: لأنك بخيل. قال: فما الحل؟ قال: تدعو الأعشى شاعر العرب وضيفه ضيافة وصفه كسوة وأعطه مالا، فإذا مدحك صارت مديحتك في العرب فتزوجوا بناتك. قال: أصبت، أصاب الله بك الخير. فذهب فجعل أعشى وضيف نحر له ناقة وألبسه بردة وأعطاه دراهم. فذهب الأعشى فلما ركب الناقة قال: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاء تحرقوا، تبيت لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندع والمحلق. يعني هذا المضيف. فذهبت الأبيات من قصيدة ما يقارب 20 بيتا، ذهبت في العرب فما مر شهر إلا وتزوجوا بناتها. هذا الأدب هو الذي يحول أصلا. ترى سر الكلمة أقوى من سر الصاروخ، والكلمة هي المؤثرة وهي أقوى من شعاع النفس وشعاع الشمس، وتصل إلى القلوب فتحرك الوجدان. وقد مر كلام الزبيري في الرسول عليه الصلاة والسلام، أول ما حرك صلى الله عليه وسلم الشعوب بكلمات، والقرآن كلمات، لكنه يحيي أمة بإذن الله تعيش بهذه الكلمات حتى تصل إلى رضوان الله عز وجل. هذا من الأدب الذي نريده أن يكون مؤثرا يستحق الهمة. يقول معن بن أوس في بني مطر: يقول بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في بطن خفان أسبلوا هم يمنعون الجار حتى كأنه لجارهم وبين السماكين منزلوا بهالوا في الإسلام سادوا ولم يقر لأولهم في الجاهلية أولوا. سمع رجل من قريش قال يا ليتني من بني مطر. لماذا؟ لأنه أحيا ذكرهم وجعل لهم علامات يعرفون بها. يقول أبو جعفر المنصور لجلاته وسماره من العدباء والعلماء ما هي أحسن قصيدة فيلك؟ قالوا ما ندري. قال قول المقنع الكندي. هذه قول المقنع الكندي تصلح أن تكون موعظة للعالمين وللناس. يقول يعيرني بالدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا أسد به ما قد أضاعوا وضيعوا حقوق أناس ما استطاعوا لها سدا وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لغيرها تشبه العبد. هذا شعر خالص هذا يربي الجيل تربية سليمة. أما اسمع التفه اسمع التهتف. يقول أحد الشعراء ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. يقول ابن جوزي في القصاص والمذكرين سمعت أحمق يشبها في المسجد أحد الحمقى قام يغضى الناس المسجد ثم نشدت عليه الأبيات وضعت لهذا البيت. وهذا المتهكك الشاعر يقول ما عندنا سر الخمر من يحرم الخمر أعطنيها جهرا لا تعطيني سرا ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر لا تقول شاهي كل خمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. وهذا يسمون المتهتكون الذين لا ينقبون الله عز وجل والذين اتبعوا هواءهم أهواءهم. أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم. ويقول سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول شوقي ويزي جواني لما انتهى رمضان قال أعطوني الخمر. يقول رمضاني رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق. مثل هذا الأدب لا يصح أن يعيش الأمة ولا أن يكون في رفوفها ولا أن تقرأه الأجيال ولا يقرر في المدارس. وعندنا مقطوعات مقررة في المدارس يستحى من ذكرها ولا تصلح أن تكون أدب وهي ركيكة ميتة. لكن تحتاج هذه إلى وقفة طويلة من أهل العلم وأهل الأدب وأهل الفضل الذين يحملون رسالة لا إله إلا الله. يقول زهير وهذا يدعو إلى كذلك إلى التعدي. يقول ومن لا يبعد عن حوضه بسلاح يهجب ومن لا يظلم الناس يظلمني. وهذا خطأ. لا نربي ديننا على هذا. وإن بعض الناس يمدح هذا البيت ويستشهد به كثيرا ويقول متنبي ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير ظالم. يقول لو عرفت من الناس كما أعرف رويت رمحك من الناس ومن دمائهم. لا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم يقول سبحانه وتعالى وكأي من قرية في ذكر الظلم عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ويقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. لا منهج الإسلام يرفض هذا. رابعا من مواصفات الأدب أن يكون حجا يحمل روح الخلود ونفس الطموح. يعني يكون خالد يجري في الأجيال ما يموت بيوم ما يكون وليدة في يوم. لأن شعر المناسبات يموت مثل افتتاح كلية. يأتينا شاعرنا المسلم الذي نريد أن يكون شاعرا لنا 100 سنة وأكثر فيمدح كيف بنوا هذه الكلية وكيف قام المهندس فهندسها وكيف افتتحت وكم هي دور وطابق وأين صالة المدرسين وغرفة الأساتذة وأين يكون مقر العميل. هذا شعر المناسبات يموت. لذلك يجدونه في كل صحيفة ترمى الصحيفة مع صلاة الظهر ولا يعود الشعر فينا. كم ينضم من قصيدة في اليوم؟ ناظرت في 3 صحف يومية فوجدت ما يقارب 26 قصيدة عربية. ثم ناظرت هل أجد بيتا يمكن أن أحفظه من أجود الأبيات فما وجدت بيتا. قلت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. هذا ما يصلح. فما هو الحل؟ الحل نعود إلى تراثنا ننشره في الناس. أو نأتي بأناس لهم طموح وأدب ويستطيعون يكتبوا فيكتبوا للناس، أما هذا فلا يجوز أن تشغل به الأمة لأنه سوف يموت سريعا. اسمع إلى بعض أدب الطموح، يقول أحد الشعراء القدامى: إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا، وهي من أجمل ما فيه. ويقول المتنبي وهو يعتذر لسيف الدولة أنه تأخر، يقول: أتاني رسولك مستعجلا فلباه شعر الذي أظهره، ولو كان يوم وغى قاتما للباه سيفي والأسكر، أصرف نفسي كما أشتهي وأملكها والقنا أحمر. من أدب الخلود ما ذكره أبو تمام في مدح محمد بن حميد الطوسي. محمد بن حميد الطوسي بطل مسلم، مات على لا إله إلا الله، قاتل من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب، قتل قبل الغروب، تكسر في يده 9 أسياخ، كان عمره ما يقارب 36 سنة، وقاد جيش المعتصم ضد الروم، فلما تكسرت 9 أسياخ في الأخير قتل. فأتى أبو تمام يريد أن يرفي هذا الرجل، يقول المعتصم لما سمع القصيدة: والله ما مات من قيلت فيه هذه القصيدة، والله ما مات، يعني ما مات بحسن خلقه وبمآثره. يقول أبو تمام في رثى هذا البطل: كذا فليزل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يصب ماؤها عذر. توفيت الآمال بعد محمد هذا البطل، وأصبح في سفر عن السفر السفر، فتن كلما فاضت عيون قبيلة زمن، ضحكت عنه الأحاديث والذكر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سلبس الخضر. في الجنة: عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، لقد مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر، إن فاته النصر سوى طاهر الأردان، لم تبق بقعة غداة هوى إلا اشتهت أنها قبر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليها القنا السمر. وهي طويلة جميلة جدا، وهي لا تزال حية إلى الآن، ومثل هذه القصائد لا بد أن نعيدها ونحفظها أبناءنا لينشر على العربية الفصيحة وعلى الالتزام الصحيح الذي ينهج نهج القرآن والسنة المطهرة. نعم هذا الحج. أما أدب البطون فهو أدب الجوائز، مثل: كل من في الأرض من بشر يمدح الخليفة، أو يا بدر الزمان ويا محرر التاريخ، أو يا قدوة الناس، أو يا خير الناس، أو يوما لا تعمى بصائره ومن يغلب القدر، كما فعل الشاب بالتونسيين. وهذا الشاب أمره الله عز وجل، يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وكذا يقول: إذا أراد الشعب الحياة القدر يكون مستخر للشعب، وهذا لا، القدر بيد الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمحة بالبصر. زلزلة مصر في القرن 7 أو 8 أو قبل ذلك في عهد آخر الفاطميين من الظلم ومن الجبروت أصابها الزلزال، فخاف الخليفة السلطان وأراد أن يتوب وأن يعود إلى الله وأن يعجل، فدخل عليه شاعر فقال: ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. فاستمر على الخيانة وعلى قلة الأمانة وعلى الظلم. هذا تبرير المواقف الخائبة. تجد بعض الناس يقول ويبرر الخطأ ويبرر الظلم ويبرر الجبروت، يقول: الحق معه، أنت سليم ومصيب، والذي يعارضك هو المصيب، والله الذي ثبتك والذي أرسلك إلى هذه الطريقة، ولو كان في هذه الطريقة ضرب الرؤوس وسفك الدماء واستحلال المحارم والاستهزاء بالقيم، ومع ذلك تجد كقوم فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني ما كانوا يحللون آراءهم وما كانوا يقولوا كلمة الحق، وإنما كانوا يجملون على الواقع ويسكتون على المنكر. هذا مما قيل في مثل قصد الأدب المجلس أو الأدب المتجني على الناس. يقول: والسبب الخامس والشرط الخامس في الأدب الذي نريده أن يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة. أيها الأخوة، أنا قلت لكم إن من الأدب الذي نعيشه قبل أن أتي إلى هذا العنصر أدبا ميتا، إما أدب نبطي وإلا أدب يسمونه أدبا حرا. اسمع ماذا يقول أحد، يقول أنا ذبابة الليمون تطير من شجرة إلى شجرة، أنام في غسق الفيل. طيب اشرح هذا الكلام، ماذا تريد منه، وما هي الأمة التي تتحرك بهذا الكلام، ولماذا هذا قال للأسف؟ فإذا قلنا لهم ما عرفنا هذا، قال أنتم لستم على مستوى الأدب، أنتم الآن ما بلغتم الثقافة التي تركيكم لمعرفة هذا الرموز. ذكر الأستاذ أحمد فرح وقيلان في كتابه الأصالة والحداثة، يقول أحدهم يقول في أبيات الله: ثدي النملة يفرز حليبة. أولا، هل النملة ثدي؟ ثانيا، وهل النمل حليب؟ وثالثا، هذا معتوه ولا مجنون؟ هذا يعتبر من أرقاهم عقلا. يقول ثدي النملة يفرز حليبة ويغسل الإسكندر. قفز من الإسكندر المقدوني الذي مات قبل الميلاد 650 سنة ويغسل الإسكندر. الفرس جهات أربع، دخل في الجغرافيا الآن، الشمال والجنوب والشرق والغرب، ورغيف واحد، والطريق كالبيضة لا بداية له. الله أكبر، هذا الروعة وهذا الأدب الجميل الذي تعيشه الأمة. وأكثر صراحة الأمسيات تعقد في كثير من النوادي على مثل هذا الأدب، وأنا استمعت بعض الأشرطة ما تخرج منها ببيت، حتى سمعت شريط يقول فيه أديب مشهور هنا مشهور بهذا الكلام الرمزي، يقول: أقبية قلم الروح خاصرها. فكتبتها في ورقة وقلت لابد أحللها، سألت بعض الأخوة قالوا ما نعرف هذا، هو الكلام يعني حروف عربية لكن ما ندري هو بالأردو ولا البشتو ولا الفرنسي. أقبية قلم الروح خاصرها، فأدبهم مات وهو في الأدراج، وما استمعت له الأمة، لأن الأمة ما تسمع إلا لأدب راقي. الأمة تتحرك بأدب، تحرك بكلام مؤثر، أما هؤلاء فليس لهم مجال ولهم نماذج كثيرة. نسأل الله أن يرد الضال للمسلمين. وصلنا إلى الخامس، أن يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة. يقول أبو إسحاق العلبيري صاحب القصيدة العلمية الرائعة الرائدة، وهي من أحسن القصائد، يدعو ابنه أبا بكر إلى القرب، يقول: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، عقلت إلى علم تكون به إماما، إماما إن أمرت إن نهيت وإن أمرت، ويدلو ما بقلبك من عماها من عماه، ويهديك السبيل إذا ضللت. هو العبد المهند ليس ينبو، تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحلم، يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. ثم يقول له: ونادي إذا سجدت له اعترافا لله بما ناداه ذو النون بن مكة، وأكثر ذكره في الأرض دعبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. هذا جميل. ومن الأدب الجميل ما قال أبو الفتح البستي، يقول: يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعها أكثر، فإن سرور المال أحزان، من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفي شر من عز ومن هان، من استعان بغير الله في حدث فإن ناصره عجز وخذلان، يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، إلى آخر القصيدة. هذا من أدب الفضيلة، أدب الخلود. أما أن يبقى الأدب يصف لنا البنات في بنكوك وباريس والخمر وجمع الطوابع والتزلج على الثلج في فلوريدا وجنفر، هذا جناية على أمة الإسلام التي تريد لا إله إلا الله. والآن أنا أعرف أدباء علماء، لكن إذا قالوا نحن أدباء قالوا: لا أنتم مفتون، أما الأدب فعندنا، وهم لا يعرفون من الأدب شيئا وليس عندهم أدب. يقول أحد الشعراء الإسلاميين، يقول: ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند القتال ونار الحرب تشتعل، لكن من كف كف وثنى نظرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. وهي جميلة من أحسن ما فيه. أيها الأخوة الكرام، هناك أدب موجود، وقد نشرت مجلة البعث الإسلامي مقالات عن الأدب يحسن بكم مراجعتها لمن أراد، منها الأدب المنحرف، أدب الجنس، أدب الشهرة، أدب الشهوة عن المال وغيره، أدب الإلحاد، وما بقي هناك إلا الأدب الملتزم الذي نريده هو أدب الإيمان. زولا شاعر فرنسا له قصائد يموت في المرأة، وشكسبير أكثر قصائده في النساء، والتمثيليات الحب والمجون والعشق والولد الذي ضيعنا به كثير من الضائعين الآن في الأمة، في أمورها، في توجيهها، في أدبها، في صحفها، في إعلامها، حتى أصبحت قصص الحيام والعشق والولة تعاد أكثر من سور القرآن. فينسى كثير من الأجيال يرون أن الحرام مباحا وحلالا، ويرون أن العشق طريقة، ويرون أن الوله والغرام ضرورة. ونحن نشكو حالنا إلى الله. يقول أحدهم لذة العيش في اتباع الهوى، قصة لأحد الأدباء، يقول لذة العيش في اتباع الهوى، يقول لذة العيش أن تنحرف، لذة العيش أن تشرب الخمر، لذة العيش ألا تكون عليك رقابة، لذة العيش أن إذا أدركتك صلاة الفجر ألا تقوم لصلاة الفجر. والله يقول أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الأخوة الكرام، هذا هو الأدب الذي نريده، وقد ذكرت هذه النماذج ولا أحب الإطالة لأن هناك أسئلة، وعسى الله عز وجل أن يتولانا وإياكم، ولعلي بتلخيص سريع أعود إلى مواصفات الأدب الذي نريده. أولا أن يحمل الإيمان بالله رب العالمين، ثانيا أن يكون جميلا يستفيد من بلاغة القرآن وديباجة السنة، ثالثا أن يكون مؤثرا يستحث الهمم ويحرك النفوس، رابعا أن يكون حيا يحمل روح الخلود ونفس الطموح، خامسا يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة. هذا الأدب الذي نريده، والأدب نذكره في المسجد، ونذكره في خطب الجمعة، ونذكره في مجالسنا الخاصة، ونذكره في كتب العلم، لأنه الأدب جزء منا، ولا يعرف الأدب إلا من تذوقه وعاشه وتذوق بلاغة القرآن وبلاغة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من يعيش على لفاف هذا النتاج الزخم الذي ترفض به المقالات اليومية فسوف لا يكون أديبا حتى يتغير هذا المسار ويكون مسارا رائعا جميلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خيرا لكم حاضرنا قضية الشيخ عامر التميمي لدى الجزار. أما الآن مع هذا الكم الهائل من الأسئلة، وفي البداية وصل إلينا أكثر من 15 رسالة كلها تدور حول النقاط التالية، لذلك نرجو من الشيخ التفضل بالإجابة. أولا، الكثير من الأسئلة تسأل عن
الصلاة. الحمد لله.
يعني من أكثر من ذلك، هل ترى صلاة شيء قبل وقت؟ وهل هذا يجعل أنه كان ضد الإسلام، خاصة مع أثارها لا تزال إلى يوم الحاضر؟ ثم هل له من محاسن؟ ثم ما رأيكم في تسميته بعميل الأدب أو عميل الأدب العربي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا، تعرفون أن المسلمين شهداء الله في أرضه على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والأمة إنما تشهد بآثار الناس، لا تشهد بنياتهم التي في قلوبهم. وتعرفون يقول أهل الفقه النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، لكن نحن نشهد بالعمل الذي رأينا وسمعنا وقرأنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. والرسول عليه الصلاة والسلام لما مرت به الجنازة وأثنوا عليه خيرا قال وجبت لها الجنة، والثاني أثنوا عليه شرا فقال وجبت لها النار، ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. طه حسين نحكم عليه بما كتب وبما فعل وبما ترك. أما أنه أسلم أو تاب فالله أعلم بذلك، فنحن لا نشهد له بجنة ولا جنات، وقد ذهب إلى الله عز وجل. لكن أما تراثه الموجود بين أيدينا وكتبه وما نراه وما نقرأه ف فنشهد الله أنها ليست في طريق الإسلام وأنها تعارض في جملتها رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها تنفي أن الرجل كان في قلبه مرض. يأتي في حديث الأربعاء بمعركة بدر يذكرها عرضا ويجعلها حرب لأحقاد كانت بين القريش والأوس والخزرج. لا إله إلا الله، معركة بدر التي بين الإسلام والكفر والإيمان والضلال تجعلها بين أحقاد، ويتكلم عن أبي بكر كأنه يتكلم عن رجل من رجال الشارع. ويأتي إذا أتى إلى الأدب الفرنسي مجده ورفعه ورفع سامته، وكلامه عن القرآن كلام ميت ليس بكلام ذاك الحي. صحيح المنجد ذكر عنه مقالة في أحسن ما قرأت عن الإسلام، ولكن ليس التكاة في هذه المقالة، ومن يرى يقراه يعرف أن فيها تصنع. على كل حال أنا لا أنكر أدب الرجل وأن عنده اطلاع وأن عنده ثقافة، ولكن ننكر أن خطه ليس إسلاميا وليس مرتضى من الصف الإسلامي. قاله قبل علماء ومفكرون وأدباء لأنه يطعن في الرسالة ويطعن في الإسلام ويطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. وانظر له إذا وصف زولا شاعر فرنسا ماذا يفعل، شكسبير شاعر الإنجليز، بينما إلى أتى إلى حسان يعني يتهوك بحسان رضي الله عنه. هذا ما عندي في الرجل، أما أنه أسلم أو غير ذلك فالله أعلم.
ما
نقول في أصحاب الأئمة الثانية، إيلي أبو ماضي وعجباء المعجم. إيلي أبو ماضي شاعر نصراني كما تعرفون من لبنان، هاجر هناك، هو له قصائد تنبي على أنه لا زال على معتقده الآسف الكاسف، وأظن أنه حتى النصرانية ما يعتقد اعتقادا، بل هو من الإباحيين الشهوانيين الذين يعيشون بلا مبادئ وهو متذبذب، حتى يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، لست أدري لست أدري. شعره جميل ويستشهد بشعره كثيرا، لكن الرجل ليس على منهج أهل الحق، وكأنه ضال في حياته وفي شعره وليس بمرتبة. العقاد هذا أمره عجيب، كتابته رائعة وقوية كما تعرفون، وكتب كتابات لكن لاحظ عليه أهل الفضل وأهل العلم ملاحظ منها. أولا في نفسي أنا قرأت في ترجمتي أنه كان ما يحافظ على الصلوات وأمره إلى الله، عسى الله أن يكون تابع عليه، فإن الله يتوب على من تاب، والله يتوب على الإنسان ما لم تغرغر روحه أو نفسه، وأمره إلى الله عز وجل. ولا نزال نتحفظ على هذه مثل هذا وأمثاله من الكفر أو الشهادة في الجنة. وأما نتاجه فكما ترون فيه جوانب أصاب في بعضها من قولات التاريخ، ولكن أخطأ في جوانب عظيمة، منها أنه أنزل الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة الناس العاديين، يأتي في عبقرية محمد ويتكلم عنه كأنه يتكلم عن قائد هتلر أو يتكلم عن موسوليني أو يتكلم عن أناس من البشر، وهو بشر صلى الله عليه وسلم، لكنه مؤيد بالوحي ومعصوم ومكرم وينزل عليه القرآن. أتى في عبقرية محمد في الفصل الثالث أو الرابع فقارن بينه في العسكرية وبين نابليون عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، نابليون المجرم الفرنسي تقارن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى معصوم، والله يعصمك من الناس. وأما هذا فما يصح، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر. ثم العقاد ما يظهر عليه الروح الإسلامية، أن يعني يذكر أحيانا الرسول يقول محمد، وحتى تراجم عبقرية محمد، وكان محمد عظيما، وكان محمد عبقريا، وحتى الصلاة والسلام دخل بها العقاد على الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي لذة الحياة وروح إنس الموحدين وشذا روح العابدين، وهي أقرب ما يقرب الناس إلى رب العالمين. ويتكلم عن عمر الممتاز بعبقرية عمر، فيأتي بأمور إدريجيات يسميها هو، ليست من صلب المقصود في ترجمة عمر. عمر صنعه بإذن الله الإسلام، عمر وجهه القرآن، عمر كان عادلا لأنه يقرأ القرآن. أما يعيد لنا شخصية عمر يقول كان الفرق بين أبي بكر وعمر أن أبا بكر عرف محمدا النبي وأن عمر عرف النبي محمد، فيأتي لنا بأصول الجاهلية وأن عمر كان قويا لأنه كان يشرب الخمر في الجاهلية فتقوى جسمه وتقوى ذكره. هذا كلام باطل ليس بصحيح، إلى غير ذلك من الملاحظ، لكن أمره إلى الله.
أدونيس
هذا حية رقصة لا زال ينزل سمه كل حين، عسى الله أن يقطف رأسه وأن يرسل عليه دبابة تدوسه. قلوا آمين، لأن هذا الرجل رفض أن يتوب ورأى آيات الله البينات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تبين للملايين أنه الحق إلا أدونيس، وفي رأسه حيات وعقارب وحقد جزين على الإسلام والمسلمين، وهو فلسطيني. وأدونيس اسم صنم، وجعل هذا الصنم معبودا وتوجه به إلى الله عز وجل، حتى لحظ عليه أنه ضيع قضيته قضية فلسطين، وله قصائد يدعو إلى التواحد بين العرب واليهود، ويقول الأرض كلها لنا وليس هناك فارق، وإنما الأديان السماوية التي فرقت يهود وإسلام، يهودية وقرآن وسنة ليس بفارق. هذا فهذا رجل مجرم، ولا نحب نتاجه ونبغضه، ونتقرب إلى الله ببغضه وبكرهه. وعلى كل حال هو يحظى من بعض الأوساط ومن أجنابه وأفرافه في كل مكان بالقبول والتأييد ورسم مبادئه، وإلا ما يستحق أن يلتفت إليه.
نجيب محفوظ،
نجيب محفوظ ترون ماذا واقعه وماذا حصل عليه؟ حصل على الجائزة، جائزة نوبل، وهي تراث، وأظن هذه نصيبه في الدنيا والآخرة إن لم يكن يجدد مسيرته، وإلا ما رأينا له نتاج. رأيت له 7 كتب، القط الأسود، ولسه في دارنا، وغيرها من اللفائف، وأنتم تجدونها حتى في أبها موجودة في المكتبات، اقرأ وترى. لا فيها، كل قصصها خيالية، صحيح عنده بعد خيال وعنده أسلوب، لكن هذا أدب. ولذلك أتظن أن اليهود يعطون جائزة نوبل رجلا يحمل عقيدة ويحمل مبادئ ويدافع عن القرآن والسنة؟ أتظن أن اليهود وهم الذين قاموا على جائزة نوبل يعطون الجائزة عبد العزيز بن باز، أو يعطونها سياف الجهاد، أو يعطونها بلعل الموجودي، أو بالحسن الندوي، أو يعطونها من مفكرين كبار الأدباء؟ لا، لكن لما وافقهم وافق سن طبقة أعطوه. فنعوذ بالله أن يكون حياتنا لهذه الجوائز وهذه الأمور. وله كتاب سيء تعرفون أولاد حارتنا، نسأل الله العافية والسلام.
أخيرا توفيق الحكيم،
توفيق الحكيم هذا حتى هو، وما سر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبينا، وله كتيب صغير في المقاهي. هذا الكتاب مهزلة ومسخرة، وكأن هذا الرجل مربوش، ما يعيش على دين ولا يعيش على توجه، سبحان الله، ما يعرف إلا التجارة والكرم والبلوس، حتى قصص هزلية. ويقول أنه في الفترة الأخيرة أصبح عنده ميل كثير إلى المذهب الخيالي، يعني يتخيل وقع ما وقعت ويشتغل بها. وأنا نسيت في أثناء المحاضرة نذكر القصص الموجه، لأن القصص الموجه أن تأتي بقصة موجودة. يعني الآن أبناؤنا وأدباؤنا أو بعض الأدباء الآن يأتيك بقصص غير واقعية ويأخذ جائزة في النادي الأدبي. يقول: كنت على شاطئ بئر في ظلام الليل فوقعت في الماء، ثم يسرد القصة 5 صفحات ويقول: ما أجمل الأبيات، ما أجمل الكلمات، وما أبرك العبارات، وخذ الجوائز الباهرات. ولماذا؟ هذا كذب، ما يجوز، ما عندنا قصة. تعال بمقتل عمر في قصة، تعال ببدر في قصة، تعال بعدل عمر مع العدو في قصة، تعال بحطين في قصة وصلاح الدين، تعال بقطز في معركة عين جالوت في قصة، مثل ما يفعل باكثير. وأشكره وأسأل الله أن يرفع منزلته أبا كثير هذا القصصي، مشكور ماجور على بعض الملاحظات فيه. أما توفيق الحكيم فلا، وأنا أقول لكم لا تضيع أوقاتكم في قراءة كتب هؤلاء، فإنها والله ضياع، كل الضياع. واقرأوا الأصول، واقرأوا الأصالة والعمق والأدب الموجه مع الكتاب والسنة.
هل كان
سيد قطب
شاعرا ومن وظيفه من الأدب؟
أنا قد أتطفل وأحكم على سيد قطب، وقد يحكم المفضول على الفاضل. أنا أتذوق الشعر والأبيات، وأنتم تعرفون ذلك، إن الأبيات الجميلة يعرفها الإنسان ويحفظها. أحيانا 3 أبيات لا أستطيع حفظها لو بقيت فيها يوم، لأنها رقيقة، وأحيانا قصيدة تحفظ من لحظة. سيد قطب عنده شعر ويقول الشاعر لكن ليس بشاعر. وله كتاب أخرجه مثل يوسف العظم وكثير من ويوسف العظم يدافع عنه ويثبت أنه شاعر. لكن أصلا هذه الأمور ما تأتي بالهراء والمشعر، تأتي بقناعات من الناس يكون الإنسان شاعر. عباس محمود العقاد لو سبع الدوين لكن ليس شاعر. هل سمعت ما حد يحفظ عباس محمود العقاد بيت؟ ما له بيت. أحمد شوقي له ديوان واحد ولكن شاعر الدنيا، أمير الشعراء. المتنبي له 5623 بيت لكن شاعر الدنيا لأنه يعني شعراء. أما أن نفرض على الناس يغضبون الناس يقول لا خلوا سيد قطب الشعر، أنا أحب سيد قطب أكثر من مليون من أمثال عباس محمود العقاد، وأتولاه وأسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. وهو مجاهد من المجاهدين الكبار، وهو أستاذ خطير وكاتب شهير سيد قطب. لكن إذا أتيت للشعر لا، له بعض المقطوعات. أخي أنت حر وراء السدود، وأهل البلد يقولون أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود.
سؤال من بعض طلبة الكلية يقولون أن هناك بعض المدرسين أو بعض المدرسين في مواد الأدب يستشهدون في المذكرات بما ورد في الإصحاح الثاني من سفر التكوين، فهل يجوز هذا؟
هذه المذكرة اطلعت عليها، رأيتها وهي تدرس سنة كلية، ولعل العميد الفاضل يطلع على هذا ويراه. والحقيقة أن هذا ليس مقبول عقلا ولا نقلا. أما النقل فإنه لا يصح لنا أن نستدل بشريعة قد نسخت وبدلت وغيرت وأن نجعلها مقابل القرآن، لأنه في الجملة بعد صفحة لما أتى بآيات الله سبحانه وتعالى في الأصوات واللغات أتى وقال وفي الإصحاح الثاني من سفر التكوين استدل به بعض الناس كذا، كأنه يعارض بين قولين راجح ومرجوح. مثل إذا قلت واستدل المالكية على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم، واستدلت الشافعية بقوله صلى الله عليه وسلم. لا، هذه الإنجيل وهذه الأسفار الموجودة ما تقاوم القرآن، ولا يجوز إيرادها في موضوع الاستشهاد والرد، وهي شرائع باطلة محرفة نسخت ولا يثق بها. ومن قرأ الغار على العالم الإسلامي يرى أمورا عجيبة، ومن قرأ بعض كتب المستشرقين يرى تاريخهم أنهم كانوا يجتمعون في دورات ليغيروا ويبدلوا باجتماعاتهم. فلا، لا يثق. والأمر الثاني، كيف تحتاج أنت إلى أن تأتي برأي آخر معارض لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ما تورد الآية؟ كأنك في شك، يعني كانك تجعل الطلاب بين احتمالين، إن شئتم استدلوا بآية آل عمران وإلا خذوا الذي في سفر التكوين الموجود في الإنجيل. يعني قصدك أنك أنهم بين خيارين، ومعنى ذلك أن من شكك في ذلك ففي عقيدتي شيء. وأظن إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا إذا تاب وعاد وأناب وترك هذا واكتفى بكتاب الله عز وجل. وكما قال ابن تيمية في مختصر الفتاوى: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به رسوله عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. على كل حال، من لم يكفه القرآن فلا كفاه الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله الله في عدم ذبذبة معتقدات الجيل والأساتذة والشباب بهذا سميع القضايا خاصة الأصولية التي تعتمد على الآيات والأحاديث.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في حفلات الشعبية في الجنوب وما بينها من أشعار شعبية، وما حكم السب والشتم بين الشاعرين في المحاورة، خاصة أن كل منهما يحاول أن يسب الآخر ويضحك الناس عليه؟
أما السب والشتم فسواء كان في العرضة أو في المجلس أو في المسجد فهو حرام كما تعرفون، محرم بالنصوص من الكتاب والسنة. أما العرضات الشعبية فالذي أعلمه وقد سألنا عنه أنا والشيخ عيد المستر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الطائف قبل ما يقارب سنة، قال: الذي ظهر لي وتبين لي أن هذه العرضات الشعبية إذا صاحبها الزير والطبلة والكوبة وأمثالها فهي محرمة، لأنها من أدوات العجز. وعند أحمد بن مسند والكوبة لحديث: ليكن من أمتي أقوام يستحلون الشرى والحرير والخمر والمعازف، فكل المعازف محرمة، وغالب العرارات الشعبية يدخل فيها الزير والطبلة والزلفة، وهذه محرمة للرجال.
صاحب هذا السؤال يقول: أرجو الإشادة بأديب الأمة المظلوم مصطفى صادق الرافعي، والتنويه إلى كتب خالدة التي لا يقرأها إلا القليل.
رحم الله الرافعي ورفع منزلته، ونسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. والحقيقة أنه دافع عن الإسلام وكتاباته مشكورة ومأجورة، ولو أنه سهل أسلوبه كان أقبل الفيل على، لكن أسلوبه صعب، يقولون كأنك تفكك الحديث أو تخفي الأصول، يعني من يقرأ للرابع مثل من يخفي الأسد، تبقى في الصفحة وهو أسلوب العملاق لك كأنك تحلل رموز جبرية في الجبر، خاصة في بعض كتبه، وله الكتب الرائدة مثل وحي القلم وتحت راية القرآن وليلة مع القمر، وعسى الله أن يغفر له وأن يتقبل منه ومنه. وأن أما كتب له ثلاثة أو اثنان فهي كتبها في شبابه ما أرى أن تقرأ لأن فيها غرام، أما كتبه بعد أن اهتدى وسلك مسلك القرآن فجيدة وناجحة الحمد لله.
هذا
السؤال
يقول: هناك كثير من الناس رحمه الله يقولون أن الأدب الموجود اليوم هو الأدب المطلوب، وأن هذا الأدب ليس مخالف للشرع ولا دخل للشرع فيه، وكلام قال من هذا القبيل، فماذا تقول في ذلك؟
الذي يقول لا دخل للشرع في الأدب هذا متهوك، يؤخذ عليه ويعذر ويرجع ترجيعا ردعا بالغا يزجره وأمثاله، فهذا أخطأ وتجرع على الله، وهذا يعني فصل الدين عن الأدب، مثل ما فصل أهل السياسة السياسة عن الدين، حتى قالوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وأسابه سهار من سهارته وبورقيبة وأتاتورك فصلوا السياسة عن الدين، فأتى أهل الأدب قالوا نفصل الأدب عن الدين، وأتى أهل الاقتصاد مثل أهل الاشتراكية ففصلوا الاقتصاد عن الدين، فهؤلاء نقول لا، ومن فعل ذلك فقد أصابه شعبة من الإلحاد والنفاق والعياذ بالله، بل الدين يتحكم في ضمائرنا، والأدب الموجود أنا أجعلكم شهداء عليه، أنا أستشهدكم عليه، هل يستطيع منكم أن يكتفي بالمعروف والمقروء ليكون أديبا؟ هل يؤثر فيه؟ هل أبتاه الأدب الموجود؟ أنتم شهداء على ما في الساحة. في أبيات في الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جعلتها بعنوان لأن تواكب الأحداث بين الأمس واليوم، وهذه على بحر وقافية البرجوني، قصيدة البرجوني التي ذكر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي يقول في آخرها: أنا ابن أنصارك الغر الأولى، تحق جيش الطغاة بجيش منك جراري. هذه القصيدة من أبياتها: صوت من الغور أم نور من الغار، أم ومضة الفكر أم تاريخ أسراري، يا عيد عمري ويا فجري ويا أملي ويا محبة أعمار وأفكاري، تطوي الدياجير مثل الفجر في ألق تروي الفيافي كمثل السلسل الجاري، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار، فما لقومي بلا وعي قد انتكسوا أصغوا لصيحات عربيد وخمار، ما جاءهم من صلاح الدين موعظة فمن جلت عن حماهم وصمة العاري، ما جاءهم من صلاح الدين موعظة فمن جلت عن حماهم وصمة العاري، هم الأسود ولكن في حضائرهم هم التعارب عند الفاتك الضاري، لهم لموع ولكن لا شموس لهم، لهم سلاح ولكن غير بساري، جمع الطوابع من أسوأ اسم هوايتهم أعلى مفاخرهم من يوم ذيقاري، الشاربون دماء الجيل في دعة، الراقصون على نأي وأوتار، الساهرون على كأس وأغنية، العاكفون على طبل وقيثار، هل حرروا القدس من صهيون أو حضروا يوم الوغى وارتدوا أسياف أحرار، هل طهروا المسجد الأقصى وهل طهرت أكفهم ويحهم ليسوا بأطهار، هل أعلنوا الحرب إسلاما وتضحية، هل واصلوا سير سلمان وعمار، تبرأت منهم الأجيال وانسحبت جيوشهم وعليها وصمة العار، وطاردتهم جيوش البغي فانحسروا يروون ملحمة للقط والهار، تبكي المنائر منهم كلما هتفوا لأن في يدهم تبكين جزار، عروبة ليس للإسلام في دمها وحي وليس عليها فطرة الباري، عروبة برئت منها جحافلنا ما لم تتوج بإيمان وأذكار، أروي حياة رسول الله، أروي حياة رسول الله أبعدها شذا تفوح بآمال وأزهار، يخشى إعادتها لص ويحذرها نذل تربى على أنغام غدار، لأن مجد رسول الله تذكرة على جبين العلا كالكوكب التالي. عدل وفضل وإحسان ومرحمة، وحي ونور وتخليد لأعمار، يغرد المجد في بستان شرعته في هيبة النور لا تغريد أطيار. أصحابه عبروا التاريخ وانتصروا، وحدثوا طلعة الدنيا بأسرار في قندهار، دماء من عروقهم تكفي طموحا لمهزوم ومنهار. سم نخل بيتان والحمراء ما فعلوا، اقرأ مكارمهم يا أيها القارئ. عاش الفريق ولا ذل يفارقه، عاش الفريق ولا ذل يفارقه، تيجان أوهام لا تيجان أحرار. عاش اللواء وكم قد باع ألوية، قالوا عقيد ولا عقد لختار. فن الهزيمة سهل كم تعلمه جيش الموسيقى بطبلات وأزيار. أبكي وأضحك من أفعال صبوتهم، يا ألف صدام بل يا ألف عمار. شاد الدنانير هالات مزخرفة، جماعها لا يساوي ربع دينار. يبيع قيمته بالرخص من سفه، والدين ينهار منه في شفنهار. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.